وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا، وأحب أن ننوه أن من أفضل القربات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى رجالا ونساء على السواء تعلم كتاب الله وتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكما أننا نثاب على الصلاة ونثاب على الصيام ونثاب على الحج ونثاب على العمرة وعلى الصدقة كذلك، فإننا نثاب على تعلم كتاب الله وتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجدير بنا رجالا ونساء أن نقبل على كتاب ربنا الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو هذا الكتاب المبين المبارك الكريم المجيد، ألا وهو كتاب الله القرآن. نستفيد منه ونتأدب بآدابه ونتخلق بأخلاقه، وكذلك نسأل الله أن يجعلنا به وإياكم من أهل الله وخاصته. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فجدير بنا أن نقبل على هذا الكتاب العزيز متدبرين متأملين كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى، إذ الله قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكما علمتم من قبل، فإننا سنسأل عن هذا الكتاب بين يدي الله سبحانه وتعالى، إذ الله قال: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فلا نكن أبدا من الذين قال الله عنهم: فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فجدير بنا بارك الله فيكم أن نقبل على هذا الكتاب إقبال المتدبر المتأمل، إقبال مريد العمل بما أمر، المنتهي عما نهى عنه ربنا سبحانه، مريد الاستثاق من الأخبار. فكل خبر يخالف ما في الكتاب العزيز فهو باطل، وكتاب الله يحمل أصدق الأنباء وأصدق الأخبار كما لا يخفى عليكم. أما والمجلس متعلق بالنساء وأحكامهن، فقد تقدم وذكر تفسير قول الله تعالى من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، إلى قوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. فذكرنا في هذه السورة الكريمة في مطلعها بتقوى الله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وفي خاتمة الآية الأولى بقوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. فهذه الآية تحث على المراقبة بعد تقوى الله سبحانه وتعالى، وفي ثنايا ذلك وبين ذلك أمور ذكرنا بها من قبل بارك الله فيكم. ثم إن الله يقول: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بدفع أموال الأيتام إليهم عند البلوغ، فالإيتاء الإعطاء. فالمعنى: وأعطوا اليتامى أموالهم التي كانت في حوزتكم لهم إذا بلغوا الحلم. وهل إذا بلغوا الحلم فقط تدفع إليهم الأموال، أم أنه ثم قيد آخر يذكره العلماء؟ قال فريق من أهل العلم، منهم المالكية: لا بد وأن نأنس منهم الرشد، فإذا بلغ اليتيم الحلم ولم نأنس منه رشدا أخرنا عنه إعطاء المال، إنما يعطى بالقدر الكافي. وذلك لأن آيات القرآن يوضح بعضها بعضا، ولقد قال تعالى في آيات ستأتي: فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. فيلزمنا إيناس الرشد عند كثيرين من أهل العلم من الأيتام. أما إذا كان اليتيم سفيها، فرب العزة يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. هذا. وكتعريف لليتيم، فاليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ. اليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ. هذا ولا يخفى عليكم أن الشرائع التي أنزل الله على الرسل عليهم الصلاة والسلام كلها ذكرت باليتيم وحثت على إكرامه ونهت عن قهره. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. فآيات تتلوها آيات كلها حثت على إكرام اليتيم وحذرت من قهره وحذرت من أكل أمواله بالباطل، كما سيأتي في قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. هذا ولا أخفى عليكم حديث نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات والتولي يوم الزحف. كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي ينبغي أن يتقن وأن يحفظ: اجتنبوا السبع الموبقات، أي ابتعدوا تمام الابتعاد عن هذه الأمور السبع المهلكة المدمرة. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وكذا التولي يوم الزحف. فكان من هذه الموبقات المهلكات أكل أموال اليتامى، وقد سمعتم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن الجدير بالتنبيه عليه هنا أن العقوبات قد تتضاعف لقرائن تحتف بالأمور، وكذلك الحسنات قد تتضاعف لقرائن تحتف بالأمور. فالصلاة أجرها أجر صلاة، لكن إذا صليتها في البيت الحرام فهي بمئة ألف صلاة كما قال صلى الله عليه وسلم، فقرينة المكان أعطتها هذا الفضل، وكذلك قرينة الزمان تعطي فضلا كبيرا أو تعطي عقوبة كبيرة. قال الله تعالى في هذه الأشهر التي نحن بصددها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فظلم النفس وظلم الآخرين حرام، لكنه في هذه الأشهر أشد حرمة كما لا يخفى. وكذلك كما لا يخفى عليكم أن الكذب حرام عموما، لكن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعمد أشد إثما، بل هو كبيرة من أبشع الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهكذا قد تتضاعف العقوبات للقرائن التي تحتف بها، وكذلك الفضائل. فهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله لهن: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. فلأنهن حظين بالفضل لكونهن تزوجن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لهن الأجر مضاعف. وكذلك إذا فعل شيئا فإن العقوبة تتضاعف، لقوله تعالى: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ولتقرير هذه القاعدة أذكر أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ملك كذاب وشيخ زان وعائل مستكبر. فالكذاب عموما مذموم، لكن إذا كان الكذب من ملك كان الملك كذابا فعقوبته أشد وجرمه أعظم، وكذلك الشيخ وكذلك العائل المستكبر. أرجع إلى ما كنت بصدده: فأكل أموال الناس بالباطل حرام كما لا يخفى عليكم، إذ النبي قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم في رواية عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. فأكل أموال الناس بالباطل حرام. ولقد قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لكن أكل أموال اليتامى ظلما أشد إثما وجرما، ولذلك كما سمعتم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فجدير بنا جميعا أن نتواصى بالإحسان إلى الأيتام وإكرام الأيتام والتذكير بفضل هذا الإكرام، إذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين إصبعيه. وقال صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين، وفي رواية اليتيم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر، أي كالذي يقوم في الصلاة لا يتعب. نصوص توالت في إكرام الأيتام، قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقد نشأ صلوات الله وسلامه عليه يتيما، قال تعالى ممتنا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فكما وأن وجدناك يتيما فآويناك وضالا فهديناك وعائلا فأغنيناك، فأما اليتيم فلا تقهر أي فلا تقهر الأيتام، وأما السائل فلا تنهر أي لا تنهر السائلين، ثم وأما بنعمة ربك فحدث. توالت نصوص تحذر من قهر الأيتام، قال تعالى في كتابه الكريم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. فجدير بنا جميعا بارك الله فيكم أن نتواصى بالأيتام وأن يحث بعضنا بعضا على إكرامهم، أعاننا الله وإياكم على ذلك. قال تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، أي إذا بلغوا النكاح وآنسنا منهم الرشد والعقل فلنؤتهم أموالهم. اليتيم كما سلف من مات أبوه، واليتم ينتهي بإحدى أمور ثلاثة ذكرها العلماء. فمن العلماء من قال إن اليتم ينتهي بالاحتلام الذي هو البلوغ، وهذا شيء متفق عليه، فإذا بلغ الولد أو حاضت البنت فقد ارتفع عنها وعنه اسم اليتم، فلا يتم بعد احتلام كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا شيء لا أعلم فيه خلافا، أن الشخص بمجرد بلوغه باحتلامه وكذلك الفتاة بمجرد حيضها يرتفع عنها وعنه اسم اليتم. هذا هو الذي عليه الجماهير، بل الإجماعات تكاد تكون منعقدة على ذلك. ثم هناك أمور أخرى من العلماء من اعتبرها في رفع اليتم، وهي إنبات شعر حول العانة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع بني قريظة لما حكم فيهم سعد بن معاذ بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، كانوا يعرفون من بلغ بإنبات شعر حول العانة، فمن العلماء من جعل الإنبات علامة على ذلك. ثم أيضا من العلماء من جعل بلوغ 15 عاما دليلا على ذلك، وهذا الأخير فيه بعض النظر، لكن مستنده أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم كي يقاتل معه يوم أحد، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب بعدها بعام أو بعام ونصف على التقريب، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنذاك يبلغ 15 عاما. فهذه الأمور الثلاثة، الاحتلام، الإنبات، إنبات شعر حول العانة، بلوغ الخامسة عشرة من السن، هي التي بها يرتفع اليتم عن الشخص عند أكثر العلماء. قد يقول قائل في كتاب الله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم، فكيف وصفوا بأنهم يتامى وليؤتى اليتامى، كيف سموا يتامى مع أننا سنؤتيهم الأموال؟ فمن العلماء من أجاب على ذلك بما حصله أنهم لما بلغوا كانوا قريبين العهد باليتم، فأطلق عليهم يتامى لقرب عهدهم باليتم الذي كانوا فيه. ومن العلماء من قال أطلق عليهم يتامى باعتبار ما كانوا فيه عموما، كما كان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم يتيم عبد المطلب باعتبار ما كان فيه من يتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأحيانا الإطلاقات تطلق بناء على ما كان فيه الشخص، وأحيانا تطلق على ما سيؤول إليه الأمر، كما في قول الله سبحانه وتعالى قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، والخمر أصلا معصور، إنما المعنى إني أراني أعصر عنبا فيؤول العنب إلى خمر إلى عصير بعد ذلك ثم إلى خمر بعد ذلك، فأطلق عليه إني أراني أعصر خمرا باعتبار ما سيؤول إليه العنب. وكالآية التي سمعتم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي باعتبار ما ستؤول إليه الأموال أموال اليتامى فإنها ستؤول إلى نار في البطون والعياذ بالله، فلذلك أطلق عليها نار باعتبار ما ستؤول إليه. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، أي لا تتركوا أموالكم الحلال التي أحلها الله لكم التي اكتسبتموها من الحلال وتقبلوا على أموال اليتامى التي هي في حقكم خبيثة وإن كانت للأيتام طيبة إذ هي أموالهم، لكنكم إذا سلبتموها منهم فأصبحت خبيثة في حقكم، فالمال قد يتحول من طيب في حق شخص إلى خبيث في حق الآخر، فالمال حلال للأيتام إذ هو مالهم لكنه خبيث في حق آكليه، إذ الله قال ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لا تضموا أموالهم وتخلطوها بأموالكم، وكان هذا في أول الأمر على حد قول بعض العلماء، فكان الرجل لا يخلط مال اليتيم بماله تحرزا من أن تمتد يده إلى مال اليتيم، حتى رفع هذا العناء وتلك المشقة بقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي أنكم إذا خالطتموهم أكلتم من أكلهم وأكلوا من أكلكم فإخوانكم، وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى رخص في الأكل من مال الأخ بالمعروف، قال تعالى في كتابه الكريم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم الآيات. قال الله سبحانه ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، قيل إن الآية إذا حملنا على هذا الوجه من وجوه التفسير لا تخلطوا أموالهم مع أموالكم، فيكون الحكم منسوخا بقوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. وقد تحمل على وجه آخر، فالمعنى الأول وآتوا اليتامى أموالهم لا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لا تستعملوا أموال اليتامى لكم في أي غرض كان لكم، والآية والجزء الأخير ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم خاص بالأكل والله أعلم. قال تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي لا تضموا أموالهم إلى أموالكم فتأكلوا الاثنين معا، وقيل ولا تأكلوا أموالكم مع أموالهم، فإن حروف الجر تتناوب أحيانا، كما قال تعالى فاسأل به خبيرا، أي فاسأل عنه خبيرا، وكما في قوله تعالى أو كما في قول فرعون ولا أصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، أي كان إثما كبيرا، فالحوب هنا المراد به الإثم العظيم. هذا وفي هذا الباب، أي أعني في تعريف الحوب إنه كان حوبا كبيرا، أثر ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أن أبا أيوب الأنصاري أراد أن يطلق امرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن طلاق أم أيوب لحوب، لكن الحديث سنده ضعيف والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، أي إن الأكل كان حوبا كبيرا. فذكرنا في هذه الآية الكريمة كما قد سمعتم بارك الله فيكم باليتامى، وحذرنا أشد التحذير من أكل أموالهم إلى أموالنا، وأمرنا بأن نعطيهم أموالهم إذا آنسنا منهم رشدا كما في الآية الأخرى. وهذا يشمل بعمومه البنات اليتيمات، ويشمل بعمومه البنين الأيتام كذلك، فهذا وجه التذكير. ذكرنا بالفتيات اليتيمات، وذكرنا أيضا بالأبناء الأيتام، فالآية شاملة البنين والبنات، فاللواتي هن والذين هم دون البلوغ. ثم قال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إن خفتم أيها الرجال أو أيها الأولياء ألا تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ما معنى الآية الكريمة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى؟ فيها عدة أقوال للعلماء. أذكر أولا قولا ليس هو بالمتداول الكبير، ألا وهو إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إن خفتم من عدم العدل مع اليتامى الذين عندكم، وإن خفتم ألا تنصفوا في شأن اليتامى الذين هم عندكم، إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قال بعض العلماء وجه ذلك أن الشخص قد يربي أيتاما في بيته لهم أموال، وإذا أكثر من استعمال إذا أكثر من الزواج كثرت مصاريفه فتمتد يده إلى مال اليتيم، فيأخذ من مال اليتيم على يأخذ من مال اليتيم الذي عنده للإنفاق على النساء والأولاد الذين عنده. قال تعالى وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فأعاد القائل بهذا القول العدل على العدل في مال الأيتام، لأن الآية صدرت وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. أعيد، قال بعض العلماء إن الشخص قد يكون عنده أموال لأيتام، عنده أيتام هو ولي لهم، عند اليتامى هؤلاء أموال، فيتزوج إذا تزوج كثيرات مثنى ثلاث رباع قد يحتاج إلى مال للإنفاق، فتمتد يده إلى أموال الأيتام الذين عنده. فقال تعالى وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فأعيد العدل هنا على الأيتام وأموال الأيتام بدليل صدر الآية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. هذا قول، لكن القول الأشهر والذي عليه أكثر العلماء أن هذا أو أن هذه الآية إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان الرجل تكون عنده اليتيمة يربيها يقوم عليها، هو ليس معلوم أنه ليس بأب لها وليس بعم لها، إنما هو وليها عموما، فالبنت هذه اليتيمة تكون ذات مال، تكون ذات جمال، فتترعرع البنت وتشب البنت شبابا حسنا، فيريد هذا الذي يتولى أمرها وليس بمحرم لها وهي صغيرة إنما يكفلها، يريد أن يتزوجها، يتزوجها لجمالها، يتزوجها لمالها، لكن لا يريد أن يقسط لها في الصداق، أعني أنه يريد أن يبخسها حقها في المهر، يريد أن يبخسها حقها في المهر. فقال الله سبحانه وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فالنساء سواهن كثير، فتزوج يا أخي اثنين إن شئت، ثلاثا إن شئت، أربعا إن شئت، ولا تمتد إلى هذه اليتيمة أو لا تمتد عينك إلى هذه اليتيمة كي تظلمها، فالنساء سواها كثير، تزوج ما شئت من مثنى وثلاث ورباع، ولا تتزوج هذه اليتيمة تظلمها إلا إذا أقصدت لها في الصداق. فهذا قول عائشة رضي الله عنها وعليه أكثر أهل التفسير. أعيده أن الرجل كانت تكون عنده اليتيمة يقوم عليها، واليتيمة ذات مال وذات جمال، فلما تبلغ يريد أن يتزوجها، أو قبل أن تبلغ أو بعد أن تبلغ يريد أن يتزوجها، ولا يريد أن يقسط لها في الصداق، لا يريد أن يعطيها صداق أمثالها، فنهى أن يتزوجوا بهن إلا أن يقسطوا لهن في الصداق. فكما أنكم ترفضون الزواج بهن إذا كن دميمات أو قليلات المال، فكذلك لا تتزوجوهن إلا إذا عدلتم معهن في الصداق، فنبلغ باليتيمة أعلى سنتها في الصداق. هذا القول الذي عليه جمهور العلماء. فيكون معنى الآية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إن خفتم ألا تعدلوا في الصداق الذي تعطونه لليتيمات اللواتي عندكم فالنساء سواهن كثير فتزوج يا أخي اثنتين إن شئت ثلاثا إن شئت أربعا إن شئت ولا تظلم اليتيمة. النساء سواها كثير لا تتزوجها إلا إذا أنصفت معها وأعطيتها مثل صداق أمثلها. هذا وجه وهو الذي عليه أكثر العلماء. وثم وجه آخر أن الرجل كانت تكون عنده اليتيمة ذات مال لا يريد أن يتزوجها من أجل الإبقاء على مالها يستمتع بمالها فنهى عن ذلك أيضا. الوجه الأشهر هو الذي ذكر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها من قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى نستفيد فوائد. ما الإقساط في اليتامى؟ ما معنى الإقساط في اليتامى؟ إذا نزلناه على الصداق فإذا كانت هناك بنت يتيمة يريد الشخص أن يتزوجها فينظر إلى من في طبقتها ينظر إلى من في وضعها من في منزلتها كم صداق ابنة خالتها كم صداق ابنة عمتها كم صداق زميلتها كم صداق بنت خالها وبنت عمها كم مهر المثل. فإذا كان مثلا صداق بنت عمتها 10,000 بنت خالتها 11,000 بنت عمها 12,000 مثلا زميلتها في نفس الجمال 20,000 فهنا نبلغ باليتيمة أعلى سنتها في الصداق فيكون صداقها 20,000 نبلغ باليتيمة أعلى سنة لها في الصداق. فهذا قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى هكذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أننا نبلغ باليتيمة أعلى سنتها في الصداق. استفيد من الآية حكم فقهي أعممه أو أذكره تعميما حاصله الاتجاه إلى الأعراف أحيانا السائدة لتقرير الصداق كم يكون الاتجاه إلى الأعراف إلى الأوساط التي بين الناس لتحديد الصداق لأن قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا الإقساط هذا كيف يتأتى سأنظر إلى مثيلاتها اللواتي هن في نفس درجتها من الجمال اللواتي هن في نفس درجتها من الكفاءة اللواتي هن زميلاتها من القريبات في النسب وهكذا. فالنظر إلى هذه المسألة تجعلنا نعتبر العرف في تقرير الأحكام خاصة في المسائل التي ليست فيها نصوص صريحة. وهنا نص بقوله تعالى إن خفتم ألا تقسطوا الإقساط يكون بالنظر إلى المثيلات كما هو معلوم. ولزيادة تقرير هذه المسألة مسألة النظر إلى الأعراف لأنها تهم في التعاملات مع النساء أورد أدلة أخرى في هذا الباب باب النظر إلى الأعراف السائدة لتقرير حكم من الأحكام أو فعلة من الأفعال أو رفض هذا الحكم أو رفض تلك الفعلة. أقول وقد ورد أن قوما وصح الإسناد بهذا أتوا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يسألونه فيقال يا ابن مسعود لم يكد يبقى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العلم الكبار إلا أنت في هذا المكان فعندنا امرأة يا ابن مسعود عقد عليها رجل ولم يبني بها يعني لم يدخل بها ولم يسمي لها صداقا عندنا يا ابن مسعود امرأة عقد عليها رجل لكنه لم يبني بها لم يدخل بها ولم يسمي لها صداقا ثم مات قبل البناء بعد العقد قبل البناء وبدون أن يسمي مهرا فما العمل يا ابن مسعود؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه وكان ورعا مع علمه الغزير رضي الله عنه قال اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفتيكم في هذه المسألة. مع أن ابن مسعود كما لا يخفى بحر في العلم قال ابن مسعود عن نفسه والله الذي لا إله غيره ما من آية من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت وفي من أنزلت ولو كنت أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه المطايا لأتيت. يقول ذلك في حضور كبار أصحاب النبي أو عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يرد هذا عليه أحد منهم اعترافا بفضله. وكان ابن عمر إذا ذكر عنده قول من وكان عمر نفسه إذا ذكر عنه قول من الأقوال نقل عن ابن مسعود يوقره توقيرا شديدا ويقول كنيف أو كنيف ملئ فقها رضي الله تعالى عنه. الحاصل، ومع علم ابن مسعود ومع توسعه رضي الله عنه في العلم، قال اذهبوا إلى غيري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفتونكم في مسألتكم هذه. فذهبوا وبحثوا عن صاحب لرسول الله يفتيهم في هذه المسألة، مسألة رجل عقد على امرأة ولم يبني بها ولم يحدد الصداق الذي لها ومات عنها، فلم يجدوا أحدا يفتي. فراجعوا إلى ابن مسعود قالوا يا أبا عبد الرحمن ما وجدنا يا أبا عبد الرحمن أحدا يفتينا في مسألتنا هذه. قال عبد الله بن مسعود أقول فيها برأيي، أي ليس عندي علم فيها عن الله ورسوله، علم صريح، علم يعني نص صريح في المسألة، أقول فيها برأيي، إن كان صوابا فمن الله عز وجل، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. أقول لها مهر مثلها، أي لها المهر كاملا، لكن مهر كيف هو؟ مهر مثلها، وهذا وجه الاستشهاد، لها مهر مثلها من غير وتس ولا شطط، أي من غير بخس ولا علو ولا زيادة، يعني التوسط، لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. أعيدوا فتوى ابن مسعود، قال لها مهر مثلها من غير وكس، أي من غير بخس، كما يقال في المرأة التي بخست حقها أنها موكوسة، يعني مبخوسة الحق، لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، أي بلا انخفاض ولا ارتفاع، من غير وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، يعني أنها لا تقاس على المطلقة قبل المسيس، لأن المطلقة قبل المسيس لها نصف الصداق وليس لها عدة وليس لها ميراث، لكن هذه اختلفت. فقام رجل لما أفتى ابن مسعود بهذه الفتوى، لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث، فقال أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي قام هو معقل بن سنان، قال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع امرأة يقال لها بروع بنت واشق بمثل هذا القضاء الذي قضى به ابن مسعود. فكبر ابن مسعود رضي الله عنه فرحا لكون قضائه وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشهد من هذه القصة اعتبار مهر المثل في قوله لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، فهذا فيه دليل على اعتبار الأعراف في المسائل التي ليس فيها تحديدات والله أعلم. وكذلك في هذا الصدد صدد اعتبار الأعراف في المسائل التي تحتاج إلى ذلك ما لم تخالف الأعراف نصا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته هند بنت أبي سفيان فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل علي جناح أن آخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني وولدي؟ قال عليه الصلاة والسلام مقيدة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أي بالمتعارف عليه بين الناس. فإذا كان مثلا عموم الناس يأكلون مثلا بطاطس وبيض، لا تأخذي ما تأكلي به لحم على الدوام، لا تأخذي ما تأكلي به لحم، إنما خذي ما يأكل منه أواسط الناس. فهذا قوله خذي ما يكفيك ولديك بالمعروف، أي بالمتعارف عليه في طبقتك وفي أمثالك. فهذا دليل أيضا على إعمال الأعراف في مثل هذه المسائل. وفي الباب آية وهي قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف. قال فريق من أهل العلم في تفسير قوله تعالى وأمر بالعرف، أي بالمتعارف عليه بين الناس ما لم يكن مخالفا لنص. وثم قول آخر وهو المعروف والله أعلم. هذا من الأدلة على ذلك لتقرير المسألة أكثر وأكثر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها عن غير إذنه، إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها عن غير إذنه بالمعروف، هذا الشاهد، فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك. الخازن بمعنى أمين المخزن، التي تقول له المرأة مثلا في بيوت الأسرياء: يا فلان أعطي فلانا كذا وكذا، تعني أعطي المسكين هذا كذا وكذا. لكن القيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم غير مفسدة، أي بلا إسراف ولا تبذير. ففي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها عن غير إذن غير مفسدة فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك. فكلها تشهد لشيء، وهو الحكم بالأعراف السائدة بين الناس، إذا لم تكن الأعراف السائدة تخالف نصا من كتاب ربنا أو نصا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك في المسائل المشكلة التي لم يحدث في شأنها اتفاق، والله سبحانه وتعالى أعلم. أما إذا حصل اتفاق فالمؤمنون عند شروطهم إلا شرطا يحل حراما أو يحرم حلالا. أرجع فأقول: إذا تقدم الشخص لامرأة يتيمة إما أن يقسط لها في الصداق، بل ويبلغ بها خاصة اليتيمة أعلى سنتها في الصداق، أو ينصرف إلى غيرها من النساء مثنى وثلاثة ورباع. أرجع فأقول وبالله تعالى التوفيق: إن الآية الكريمة دالة على جواز تزويج البنت اليتيمة، وفي الحديث: لا تنكح اليتيمة حتى تستأذن. في رواية: لا تنكح البكر، لكن حديث اليتيمة شيء آخر، لا تنكح اليتيمة حتى تستأذن، وفي رواية: تستأمر. فالشاهد من ذلك أنه يجوز تزوج البنت وإن كانت دون البلوغ، وقد سبق واستفاض في ذلك إخواننا أهل الفضل بارك الله فيهم أن السيدة عائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، وبنى بها وبنت 9 سنين، وأم كلثوم بنت عمر رضي الله عنهما، عفوا، أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما، تزوجها عمر رضي الله عنه وكانت صغيرة كما لا يخفى. ومن الدليل على جواز تزوج البنت دون البلوغ إذا كانت تتحمل المعاشرات الزوجية قول الله تبارك وتعالى: واللائي لم يحضن، في تفسير قول الله تعالى: فعدتهن 3 أشهر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي واللائي لم يحضن إن طلقن فعدتهن كذلك 3 أشهر. فهذه أدلة حاسمة في موضوع سن الزواج، وأنه ليس له سن محدد، إنما إذا كانت البنت تتحمل الغشيان تم البناء، إذا كانت دون ذلك لا تتحمل الغشيان جاز العقد، أما الغشيان فيتأتى إذا كانت تستطيع، إذ النبي قال: لا ضرر ولا ضرار. قال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
والله يا شيخ إني أحبكم في الله،
حبك الله
العلماء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطول في عمركم ويبارك لكم
وأولادكم
لو سمحت يا شيخ. أنا لي 3 أسئلة ممكن
تفضل.
ممكن أسئلة؟
لا بس
منهم سؤال خاص بالعرف اللي حضرتك بتتكلم عليه. في هنا في السعودية بعض الحملات بيحصل فيها في ناس بيخرجوا يعني ان هم يحبوا من بره بره كده من غير ما يدخلوا في الحملات. ففي احد الاخوه يعني سؤال قال: من كان مستطيعا وخرج هذه الرحلات يعني او هذه مع السيارات المخفيه ديت، فقال بانها حجه لا يجوز او لا يقبل لان العذر يزول بزوال السبب. دي السؤال الاول. والسؤال الثاني بعد اذن حضرتك، في أرجو بيان درجة الحديث في: من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما كان له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما السؤال الأول فالجواب فيه وبالله التوفيق أن الحج يصح مع الإثم، الحج يصح مع الإثم، اسم مخالفة ولي الأمر، أما عن الحج إذا تم فالحج صحيح بارك الله فيك، لكن هناك اسم مخالفة ولي الأمر. أما حديث من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، فسنده على الراجح معي ضعيف والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة.
نعم.
حضرتك معلش، بالنسبة لليتيم كان في نقطة عايزة حضرتك توضحها يعني للناس، اللي هو بالنسبة للقيط، لأن بعض الأخوات بيقعدوا يدوا كده حلقات، فأخت منهم بتقول لهم إن اللقيط لا يجوز له الزكاة، مع إن اللقيط ليس له الأب ولا أم ولا أهل، يعني أحق كمان من اللي هو أب وأم وأب ميتين حتى، فبيبقى له أهل. وبعدين يعني حضرتك متهيألي أيام عمر بن الخطاب كان في رجل لقى وجد لقيط وقال على عليك كفالته على بيت مال المسلمين، عليك الكفالة على بيت مال المسلمين ان هو يصرف عليه يعني، او عليك تربيته وعلى بيت مال المسلمين كفالته.
عندك سؤال اخر؟
وبعدين هو برضو يعني هو بالنسبة بيربي الاطفال اللي هم في دور الايتام، يعني بالنسبة للأجر ليهم تيالي هو نفس الأجر إن شاء الله، علشان برضو أيام الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو لما الطفل ابن التابت يعني توبة نصوح وقال من يكفل هذا وأضمن له الجنة.
لا ما فيش يكفل هذا وأضمن له الجنة. زيادة انت
ماشي. لا ما انا بس على برضو حضرتك. طيب. ماشي
خلاص عندك
برضو لا بس حضرتك تبين لهم برضو الوضع ده، وعلى اللي هم قائمين على دار الأيتام يعني يتقوا الله في الأموال اللي معهم.
الحمد يعني لله والصلاة يعني والسلام على رسول الله.
ما يكونش العاملين عليها دي أكل أموال أيتام، يعني نوضحها كده معلش بعد إذن حضرتك.
بس أريد منك أن تستغفر الله كثيرا.
نعم
أريد منك أن تستغفر الله، قد يكون ظنك في محله وقد يكون في غير محله.
احنا حضرتك عندنا
لكن الذكرى تنفع المؤمنين على كل حال.
احنا حضرتك عندنا دار ايتام وبنروح ايتام.
خلاص لا
تانية.
لا تسترسلي.
نعم
لا تسترسلي.
لا خلاص ماشي
فهمت المراد.
احنا عايزين نوجه ليهم بس كلمة معلش بعدين.
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فيختلف اللقيط عن اليتيم. فاليتيم كما سبق تعريفه من مات أبوه دون البلوغ. أما اللقيط فلا نعلم أبواه أحياء أم قد مات، فقد يكون يتيما وقد لا يكون، لكن في الغالب أن اللقيط يكون ولد زنا والعياذ بالله، إلا إذا كان وجد ولا فقد من أبويه فهذه مسألة أخرى. فورد في يعني اليتيم وردت في كفالته نصوص، كما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافي اليتيم كهتين في الجنة، وعموم النصوص التي في الكتاب والسنة. لكن اللقيط فيه أجر في تربيته من باب آخر، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم لك في كل كبد رطبة أجر، لك في كل رواية أخرى في كل ذات كبد رطبة أجر. فالشخص إذا أطعم اللقيط وأحسن إلى اللقيط مساب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرتنا الأخت الكريمة بارك الله فيها في قصة الغامدية التي أتت بولد من الزنا وجاءت بالولد ومعه جاءت حاملا أولا، فقال الرسول لا ذهبي حتى تضع حملك، فذهبت ووضعت الحمل، ثم جاءت بالطفل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجعي حتى تفطميه. فلو لم يكن في إرضاع أجر ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعت وأرضعته حتى أكل الطعام وجاءت معه بكسرة خبز إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأقيم عليها الحد وتولى آخرون الولد. فعندنا في شأن اللقيط، وهذا الطفل له أم، لكن اللقيط في الغالب لا تعرف أمه، لا تعرف أمه ولا يعرف أبوه. الأجر في اللقيط من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لك في كل ذات كبد رطبة أجر، وهذا كافي في هذه المسألة. وأيضا إيواء اللقيط فيه سائر النصوص التي تحث على إيواء البشر ولكن حديث ولد الزنا شر الثلاث الذي قد تمتنع بسببه بعض الأخوات من كفالات الملتقطين، وكذا قد يمتنع بعض الرجال من كفالات الملتقطين بسبب هذا الحديث. فأقول بالله تعالى التوفيق، الحديث وبعد البحث فيه الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن ثبت أيضا فله توجيه، فلكن الحديث ضعيف عن لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما القائمين على دور كفالة الأيتام فجدير بهم أن يكونوا وجدير بهن أن يكون من ذوات الأمانات العالية، فهن مسؤولات بين يدي الله عن هذه الأموال. جنبنا الله إياكم وإياهن الحرام، اللهم أمين. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أم سارة من تونس. لو سمحت، كنت حجيت من زمان قوي، يعني ما كنتش عارفة يعني الكبائر وخطورتها، يعني فمثلا كنت بقلق كثير من الأوساخ الموجودة في الحج وكده، فكنت أتكلم يعني أو يعني أعمل ملاحظة.
السلام عليكم.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أبا عبد الله، لي أربع أسئلة. بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
أول سؤال، لماذا الآن لا يوجد علماء للجرح والتعديل شيخ مصطفى بما يسمى الآن بحرية الإعلام؟ يعني لا قيد على العلماء، فلماذا لا يوجد علماء جرح التعديل بحيث أن يقول هذا الشيخ يتكلم بغير سنة، هذا الشيخ يتكلم ببدع وهكذا، ويسمون الشيخ باسم حتى يحترسه الناس؟ السؤال الثاني، بالنسبة لعبد المطلب ابن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، هل السند صحيح بأنه رأى في أنه طلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه بعشرة من الولد، وأنه نظر إن رزقه عشرة من الولد يذبح منهم واحد وجاءت القرى على عبد الله؟ القصة المعروفة. السؤال الثالث، بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء.
والدخول
طيب. قال الحم والموت. فالمقصود هنا بالحم، ما المقصود بالحم هم أقارب المرأة أم إخوانها أم أخوالها؟ قال ربع. بارك الله فيك.
وفيك. هات
وصيلة ولا حامي، ولكن الآية، ما المقصود بهؤلاء الأربعة؟ يعني ما تفسير هؤلاء الأربعة الشيخ مصطفى؟ بارك الله فيك وجزاك الله خير.
وفيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما السؤال الأول فأقول مستعينا بالله عز وجل، فالأخ يطلب أن يكون هناك الآن علماء جرح وتعديل يجرحون ويعدلون الناس الذين يتكلمون، يجرحون من يستحق إلى أن يجرح من المبتدعة وأهل الضلال، وكذلك يعدلون ويوثقون من يحتاج إلى توثيق ومن هو ثقة، حتى يقبل الناس على علماء السنة وحتى يتركون البدعة. فقل هذا الحمد لله موجود في حدود ضيقة، لكن استعماله في حدود أوسع له بعض السلبيات التي قد تؤتي ضررا، والمسألة مبنية على المصالح والمفاسد. وإن شاء الله لعل أمرك يكون بإذن الله محل نظر إن شاء الله تعالى، لكنه موجود، ولكن تعرف أن هناك بعض القيود القانونية الحكومية في عدة دول، أنك إذا حتى ذكرت فاجرا من الفجار متفق على فجوره، إذا ذكرته قد تقاضى. فهناك بعض الضوابط من ناحية المفاسد والمصالح، مع مراعاة قول النبي أحيانا ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وعدم تسميته. فحين الأمر يحتاج إلى التسمية والتنصيص على الشخص باسمه حتى يحذره الناس، وهذا إن شاء الله كائن ويكون بإذن الله في من انتشرت ضلالاته وانتشرت بدعه وخرافاته وهزيانه، فسيكون بإذن الله. وأحيانا الأمر يكون متحملا ويحتاج إلى نصيحة إجمالية من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا. فجزاك الله خير على هذا ولما تطلبه ضوابط شرعية كثيرة إن شاء الله تؤخذ في الاعتبار مع مطلبك إن شاء الله. أما ما ذكرت عن أن عبد المطلب سأل الله عز وجل 10 من الولد ونظر أن يذبح ولدا منهم، ومن ثم جاءت القرعة على عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم فسلمه الله وفدي، ولذلك ورد أنه النبي قال كان يقول أنا ابن الذبيحين، يعني عبد الله وإسماعيل الجد الأبعد الذي فدي بذبح عظيم. فالخبر ضعيف لا يصح ولا يثبت، حديث أنا ابن الذبيحين لا يصح ولا يثبت. أما سؤالك عن الحموي في قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء، قال رجل أرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال الحمو الموت. فالحمو أقارب الزوج على التحذير كابن عمه وعمه ونحو هؤلاء الذين ليسوا بمحارم للزوجة، هم أقارب الزوج كأخيه وابن عمه ونحو هؤلاء. فأخ الزوج يدخل على زوجة أخيه عند الذين لا يتحفظون، فلدخوله يمكنه أن يعبس عبسا شديدا، لأن الناس لا يشكون فيه، شخص دخل على أخيه فالناس لا يكادون يشكون، فخطره مثل خطر الموت بل أشد، كما قال عليه السلام الحم الموت. فالحم هو قريب الزوج كأخيه وابن عمه ونحو هؤلاء. أما قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، فهذه مسميات اختلقها وافتراها أهل الكفر والإجرام، على رأسهم عمرو بن لحي الخزاعي الذي بدل ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فاختلق كذبا وزورا اصطلاحات باطلة. فكان يأتي مثلا على الناقة التي تنتج 10 ذكور مع وعاء متصلة ذكر بعد ذكر بعد ذكر، مثلا إذا أنتجت العاشر يشق أذنه ويقول مثلا هذه سائبة. يأتي مثلا إلى الجمل الذي ضرب عدة نوق، يعني جامع عدة نوق فولدنا له نوقا معينة، أو الثور الذي فعل ذلك، ويشق أذنه بالموس ويقول هذه وصيلة. يأتي على الناقة التي ولدت عدة بطون معينة فوصلت ذكرا بإناث أو إناثا بذكور ويقول هذه وصيلة. يأتي على الذكر الذي ضرب عدة أبقار، أو عدة على الجمل الذي ضرب عدة نوق، أو على الثور الذي ضرب عدة أبقار، وأنتم تعرفون من على ضربة من الجماع، فأنتجت له بقرا أو أنتجت للجمل نوقا معينة، يقول هذا حام، يعني محمي الظهر لا يقرب. فكان هذا الرجل عمرو بن لحي الخزاعي الذي بدل ملة إبراهيم عليه السلام وسن سننا سيئة، لذلك لقياه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار، أي رأى النبي أمعاءه خارجا من بطني في نار جهنم وهو يجرها في النار، لأنه أول من سيب السوائب، قال هذه سائبة هذه وصيلة هذه بحيرة هذا حام، توصيفات معينة للعلماء فيها عدة أقوال أكثر من قول. فكان هذا الرجل يأتي إلى هذه الأنعام التي أحلها الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى أنزل لنا من الأنعام 8 أزواج، الجمل والناقة والبقرة والثور والجدي والعنز والكبش والنعجة، أحلها الله جميعا. لكن هذا الرجل يأتي للبقرة ويشق أذنه ويقول هذه موقوفة على صنم من الأصنام لا تقرب، فتمشي البقرة طيلة حياتها لا تقرب إلا أنها يحلبها السادن أو الكاهن أو المنتفع. فأبطل الله كل هذه المذكورات، فقال تعالى في كتابه الكريم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ليه معلش 5 أسئلة.
نعم.
السؤال الأول، هل الحلف يعني يحسب حلف بالنية؟ يعني لو كان واحد يعني في حد بيحلف كتير بس مش عقد النية ان هو هيكفر لو خالف او كده، فلا بيتحسب حلف ولا لا؟
كيف الحلف بالنية؟ يعني
يعني بيحلف حلف مثلا هو والله ما ادخل بيت فلان مثلا، بس هو ايه في ما كانش نيته ان هو عقد النية ان هو حلف بجد، يعني ايه في وسط الكلام كده بيحلف كتير كتير على كل شيء يعني.
طيب بعد.
والسؤال الثاني، لو حد حلف برضو بس نسي، يعني اوقع حلفانه ده ونسي أوقعه ناسيا يعني.
طيب.
وبعد كده تذكر هل يكفر ولا
وبعد
لا؟
وبعد
السؤال الثالث كشف قدم المرأة في الصلاة. والرابع المدح، يعني أنا بشوف كتير بي يعني بيمدحوا العلماء، طبعا ده فوق دماغنا، بس أقصد يعني هل كده من دور العالم ولا ده يعني مستحب ولا مكروه؟ وآخر سؤال، أختي صغيرة بس منتقبة، ففي يعني واحدة يعني غير مسلمة سألتها في نساء أو في مسلمات ما بيحبوش النقاب، فأختي يعني ما عرفتش ترد، إيه الرد المثالي يعني للرد على غير مسلمات في سؤال زي ده أو 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 المتشابه يعني؟ بس جزاك الله خيرا.
وياكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فالمسألة الأولى المتعلقة بالنية في الحلف تضبطها الآية الكريمة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. اللغو في اليمين فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه قول الرجل للآخر لا والله وبلا والله، مثلا يقول لك تعالى تفضل اشرب شاي، تقول لا والله لا والله، وبعدها تأتي تشرب، هذا لا يؤاخذ الشخص به. قالت عائشة في لغو اليمين هي قول الرجل لا والله وبلا والله. لكن إذا قلت مثلا لك تعالى اشرب شاي، قلت أقسم بالله لا أذوق الشاي عندك، عقدت اليمين من قلبك، فهذا الذي يؤاخذ الله به، وهو قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فاللفظ العارض الجاري على اللسان، عفوا اللفظ الجاري على اللسان لا والله بلا والله لا يؤاخذ به العبد، أما الذي انعقد عليه اليمين فهو الذي يؤاخذ به العبد. فعلى ذلك تعقيد اليمين، والتعقيد محله القلب، هو الذي يؤاخذ به الشخص. هذا القول الأول في لغو اليمين هو قول الجمهور. أما القول الثاني في لغو اليمين فهو اليمين الخاطئة التي أقسمها الشخص خطأ، تقول وقد ترى شخصا مقبلا تقسم بالله أن هذا المقبل زيد، تراه أنه زيد، فيأتي إذا به عمرو، فهذه لا أيضا أدخلها قلة من العلماء في لغو اليمين. اليمين الثالث، القسم الثالث من أقسام لغو اليمين هو يمين الناس. يقول لك شخص يا أخي أنت أكلت بالأمس لحما، تقول لا والله ما أكلت لحما بالأمس، فيذكرك يقول في بيتنا أكلت لحما معي، تقول آه نعم أنا تذكرت، تقسم وأنت ناسيا. فلغو اليمين عند العلماء ثلاثة أشياء، لكن أشهرها والذي عليه الجمهور هو قول الرجل لا والله وبلا والله. وبهذا يتضح السؤال الثاني وهو نسيان الحلف. أما عن كشف قدم المرأة في الصلاة فالصلاة تصح به عند الأكثرين والله أعلم، أما المدح والإطراء والثناء الزائد فلا ينبغي أن يكون، لأن رجلا أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ويحك أو ويلك قطعت عنك أخيك، قطعت عنك أخيك، قطعت عنك أخيك، قالها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. إن كان أحدكم لا محالة فعلاً فليقل أحسب فلانا كذا وكذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، وقد قال الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، قيل في معناها لا يزكي بعضكم بعضا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم احسوا في وجوه المدحين التراب. فهذه نصوص ثلاثة في الباب في منع المدح والإطراء الزائد. وقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله. ولكن في معرض التجويز للحاجة أو لدفع همة الشخص أو لزيادة همة الشخص للاجتهاد مثلا، قد أثني على شخص ما لتحفيزه على مزيد من الخير، قد أقول لمحسن جزاك الله خيرا وأثني عليه في المجامع كي يتشجع على مواصلة العطاء أو مواصلة البذل ويتشجع غيره، دل على هذا جواز التذكير بمناقب الآخرين والثناء على الآخرين بمآثرهم ومناقبهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عثمان ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وقوله صلى الله عليه وسلم في شأن علي لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، وقول النبي عليه الصلاة والسلام ما نفعني مال قط كما نفعني مال أبي بكر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في الأمم من قبلكم محدثون أي ملهمون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإنه عمر، وكذا تزكية النفس نفسها في قول يوسف الصديق عليه السلام لعلة من العلل اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فالمسألة لها فقه، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
والله اللي أحبكم في الله. شيخ بالله عليك معلش هو بعيد شوية عن موضوع الحلقة، دلوقتي في هجمة شرسة على الرسول صلى الله عليه وسلم في الغرب، يعني كيفية ردنا عليها بدون هرجلة وبدون اللي كنا بنعمله والمظاهرات والكلام اللي كان بيحصل ده؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، انا معايا تليفون لحضرتك مش عارف قديم ولا لا، بتصل بحضرتك باستمرار مقفول، وانا محتاج حضرتك ضروري جدا جدا، فاستأذنك في تليفونك بس بعدين لحضرتك.
هو الاول 010-512-24-24 طبعا 01-01-759-763. بارك الله فيك. اما الاخ الكريم الذي يسأل عن كيفية مواجهة الغرب الكافر الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فاقول بارك الله فيك، ليس هذا سبب بوليد هذه الساعة ولا بوليد هذه الأزمان. فأنت إذا قرأت كتاب ربك قراءة المتأمل المتدبر ترى قول الله تعالى: كذلك ما أرسلنا من رسول من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الأخرة إن هذا إلا اختلاق. فترى تكذيب الكفار للأنبياء في عدة سور من كتاب الله عز وجل، فليس بغريب على كافر مجرم أثيم أن ينال من خير البرية صلى الله عليه وسلم. وأنت تعرف بارك الله فيك أن الحق له أجناد وأن الباطل له شياطين تؤز أصحابه أزا. فالجدير بنا بارك الله فيك أن نحيا فينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانوا ينالون من نبينا فلنوقر نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لتؤمنوا به وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فجدير بنا أن نحيا سنة النبي التي قد ماتت في الناس، وأن نعظم النبي وأن نعظم سنته صلى الله عليه وسلم، وأن نبرز الدين الذي أرسل من أجله النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نزيل الغشاوات التي غشت الأعين والأبصار عن هذا النبي الكريم. فماذا ينقمون من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أينقمون منه عليه الصلاة والسلام أنها عن الربا، أنها عن الزنا، أن دعا إلى وحدانية الله عز وجل؟ ماذا ينقمون من رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل ينقمون منه أنه أو ينقمون عليه أنه قال لا إله إلا الله، قال إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد؟ فالجدير بنا أن نحيي ما قد أميت من سنة النبي، وأن نعلن عن هويتنا الإسلامية الصحيحة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا كان الكافر يتبجح بكفره وصاحب الصليب لا يستحي ويعلق الصليب في رقبته، فجدير بنا كمسلمين أن نحيي سنة النبي الأمين، وأن نعلن عن هويتنا كمسلمين. فنحن مسلمون نرفض أي صبغة غير الصبغة الإسلامية التي صبغنا بها، نرفض أي فطرة غير الفطرة التي فطرنا الله عليها. نحن مسلمون نعلنها، اشهدوا بأننا مسلمون، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. نكفر بكل حزب غير حزب الله عز وجل، وبكل مذهب غير مذهب الإسلام. نرفض كل شريعة غير الشريعة الإسلامية وكل مذهب، فنرفض الماركسية ونكفر بها، وبالاشتراكية كذلك، وبالديمقراطية كذلك، وبكل شيء من شأنه أن يخالف النهج القويم الذي جاء به النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وبين يدي الختام، بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. أقول إن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: ما قد سمعتموه إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولهذه الآية مباحث كبيرة إن شاء الله تأتي بإذن الله. السلام عليكم. لهذه الآية الكريمة مباحث متصلة بها إن شاء الله تعالى تأتي في الدرس القادم بتوفيق الله ومشيئته. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الكرام البررة الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويكرمون ما أمر الله به أن يكرم. فقد سمعتم أن الله سبحانه وتعالى أمر في كتابه الكريم بإكرام الأيتام، ونهى أشد النهي عن أكل أموال اليتامى ظلما، نهى أشد النهي عن ذلك. فلنحسن إلى الأيتام، خاصة الأيتام الأقارب. فلقد قال الله تعالى في شأن أقوام أو في شأن شخص: فلا اقتحم العقبة، أي ما قدم ما به يقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة إن شأنها العظيم. قال تعالى: فك رقبة، أي ما فك رقبة حتى يقتحم العقبة، أي ما أعتق عبدا حتى يجتاز العقبة يوم القيامة. فك رقبة سبب في اقتحامنا للعقبة وتجاوزنا لهذه العقبة الكؤود يوم القيامة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، إطعام في يوم ذي مجاعة، يتيما ذا مقربة أي يتيما قريبا لنا، أو مسكينا ذا متربة أي مسكين ألصقه الفقر بالأرض من شدته. فقوله تعالى يتيما ذا مقربة في حث على إكرام الأيتام الأقارب على وجه الخصوص. ثم على العموم قد سمعتم آيات وأحاديث في هذا الصدد من كتاب ربكم آيات، من سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم آيات تحث على إكرام الأيتام، آيات تتلوها آيات. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ترى في ثناياها الوصايا بالأيتام، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى، فآية الوصايا العشر سورة النساء. وكذلك قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، آيات تتلوها آيات تتلوها آيات تحث على إكرام الأيتام. فقدروا الأقدام في هذا الصدد في هذه الأيام الطيبة المباركة. نحن في أشهر حرم، نحن في أشهر حرم، وظلم النفس فيها حرام وظلم الآخرين فيها حرام، فأقبلوا على الأيتام فأكرموهم. وكذا بارك الله فيكم وسدد الله خطاكم، أصلحوا من أنفسكم في هذه الأشهر الطيبة المباركة. من كان لأبويه عاق فليرجع عن هذا العقوق المدمر المحطم المجلب لعذاب الله في الدنيا وفي الآخرة. من كان شاردا عن توحيد الله فليرجع إلى توحيد الله، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. من كان مسيئا لجاره فليحسن إلى جاره في هذه الأيام الطيبة المباركة. كذلك من كان قاطعا للرحم فليبادر بالوصل في هذه الأيام الطيبة المباركة. كذلك من قطع الأخوة الإسلامية وخاصم وفجر فليقلع عن هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. من كانت مخاصمة لزوجها، هاجرة لزوجها، مفرقة بينه وبين أولاده، فلترجع عن غيها ولترجع إلى ربها وإلى نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. ألا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة، لا أنسى تذكير نفسي وإياكم بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم المبعوث رحمة للعالمين، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، صاحب الوسيلة والفضيلة اللهم أتيه إياها يا رب العالمين، صاحب لواء الحمد صلوات الله وسلامه عليه. فأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، ومن العمى إلى البصيرة، ومن الجهالة إلى الهداية، فصلوات ربي وسلامه عليه أكثر من الصلاة والسلام عليه، امتثالا لأمر خالقكم وباريكم سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، طلب للأجر والثواب، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة، خاصة في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة كذلك. واعلموا أن لله ملائكة سياحين يبلغون النبي منا السلام، فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الأمي الكريم عليه صلوات الله وتسليماته، جزاه الله عنا خير الجزاء، وحشرنا الله إياكم معه وتحت لوائه، وجمعنا الله إياكم به وبالمنعم عليه من الصديقين النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسن أولئك رفيقا. وذكروا بالأثر الموقوف على أبي سعيد الخدري الذي له حكم الرفع، من قرأ سورة الكهف جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها، فقرأوها في يوم الجمعة، بارك الله فيكم وسدد الله خطاكم. ألا وأكثروا من الصلوات والتسليمات على الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، أكثروا من الصلاة والسلام عليهم أجمعين، فهم خير أسوة لنا نأتسي بهم، خير قدوة لنا نقتدي بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وكما قال ربنا واتبع سبيل من أناب إلي، وهم خير من أناب إلى الله عز وجل وأسلم الوجه لله عز وجل. فصلوات الله وسلامه على رسله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.